الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي في الله، ما زلنا مع أنواع الأمن التي انطلقنا منها من خلال القاعدة التي أسسها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام حين أسس مكة على ثلاثة أشياء. أسس مكة المكرمة على التوحيد، ثم الرزق، ثم الأمن. ولأن التوحيد معلوم للجميع حتى لغير المسلم، والرزق كذلك الكل يطلبه، لكن بقيت مسألة الأمن وهي معضلة المعضلات. وقد تكلمنا وفي الحلقات السابقة ووقفنا عند الأمن النفسي، وهو المشكلة الكبرى عند الناس الآن. كيف نحققه؟ ذكرنا في اللقاءات السابقة أن الأمن النفسي يتحقق بالإيمان، ويتحقق بالصلاة، ويتحقق بالزكاة إذا أخرجناها، ويتحقق الأمن النفسي بأشياء كثيرة جدا. أذكر منها اليوم التوكل على الله عز وجل. وأنا أريد أن أسأل نفسي، وأسأل كل من يراني، وأسأل كل مسلم، هل فعلا نحن نتوكل على الله؟ لقد كنا في الزمن الماضي مع سلفنا، مع الأوائل، التوكل على الله وعندهم القاعدة الأولى في الحياة. حتى حينما واجهوا الأحزاب طلب الله عز وجل منهم أن يتوكلوا على الله، لأنه وضع القاعدة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لنا من بعده، وتوكل على الله. فهل نحن فعلا متوكلون؟ لكن كيف نتوكل ونحن نخاف من الزمن القادم؟ كيف نتوكل ونحن نخاف من الغد؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جربوا التوكل وشوفوا، لأن التوكل مهم جدا في باب الأمن النفسي والطمأنينة والراحة النفسية والمتعة. لأن العبد إذا قدم كل ما يملك وكل ما لديه وبذل ما يستطيع أن يقوم به من أسباب، فإنه لا يبقى إلا أن يفزع إلى مولاه ليتوكل عليه. مهما كنت فقيرا، غنيا، ضعيفا، قويا، أنت في حاجة إلى أن ترمي نفسك بين يدي الله عز وجل لتتوكل عليه وتطمئن إليه وتثق تمام الثقة. هذا سيأتي في إن شاء الله فيما بعد، موضوع الثقة هذا. تثق أن ما عند الله عز وجل آكد مما في يدك، مش مما في بيتك أو في البنك، لا، مما في يدك وتراه بعينك. تعالوا كده إلى نموذج التوكل وانظروا ماذا حدث لهؤلاء. هي الأمثلة كثيرة جدا، يكفي مثال أو مثالين. في قول الله عز وجل، انظروا علاقة التوكل بالأمن النفسي، كيف حقق هؤلاء لما توكلوا على الله كيف كان الأمن النفسي. وقد ذكرتها سابقا في حلقة ماضية، كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة بدر وهم لا ينامون، فأنزل الله عليهم النعاس، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. لحظة، لحظات كده، غمض عينيه خلاص أفاق وانتصروا لأنهم توكلوا على الله، فمنحهم القوة والقدرة. في قول الله عز وجل في سورة آل عمران، ويتكلم عن الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى آخر ما قال، ثم يقول بعدها سبحانه وعز من قائل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم، نعمل إيه؟ فاخشوهم. لموا نفسكم، اعملوا حساب للناس دي. فزادهم إيمانا. الله، مش يقول لكم خافوا؟ خافش يا حبيبي، احنا مع الله، نخاف ازاي؟ وقالوا فاخشوهم، فزادهم الإيمان موجود لكن ازدادوا إيمانا، وقالوا حسبنا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. شايفين الكلمة؟ ونعم الوكيل. وعلاقة التوكل بالأمن النفسي هي دي. فشوف النتيجة ايه، نتيجة التوكل. انظر ماذا سيحدث معهم وفيهم وحولهم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، سوء لم يقترب منهم، فقط انتهت القضية. لا، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، اللي هو ايه؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، شغل الشيطان. قال لهم لا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طب لو كنا مسلمين؟ براحتك بقى، خاف واعمل حساب وإلى آخره. وهي نفس الكلمة التي قالها سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو في النار ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. إيه اللي حصل؟ كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت النتيجة طمأنينة، أمن نفسي، راحة، متعة، سعادة. فلماذا لا نفعل هذا؟ يا لا تكلفنا شيء. لو تكلفنا أموالا أقول لكم صعبة، لأن مجانا، مجانا للمؤمن. أيضا من الأشياء التي تحقق لنا الأمن النفسي الذكر. ذكر، ذكر إيه؟ ذكر الله عز وجل. حين تذكر الله عز وجل من قلبك، انظر ماذا سيحدث. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيه؟ بالفلوس، بالجعجعة، بالصوت العالي، بكذا، بالأكل، بالشرب، كل ما في الدنيا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، خلاص اطمأنت. إذا اطمأنت القلوب خلاص الأمن النفسي والطمأنينة والراحة والسعادة والمتعة. وتطمئن قلوبهم بذكر الله. مجرد ما اسمش ذكر الله، يعني ذكر الله من القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعالوا كده الحديث معي في صحيح ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدة. كل واحد فينا عنده هموم. من منا ليست عنده هموم؟ من أكبر واحد لأقل واحد، من أقل واحد لأكبر، كل واحد عنده هم بشكل ومنظر معين وبطريقة محددة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من جعل الهموم هما واحدة. جمع كده الهموم، حطها كده وجعلها هم واحد، وهو هم آخرته، هم الآخرة. كل الهموم دي تزول وتنتهي، لكن هل نحمل هم الآخرة؟ كفاه الله هم دنيا. حاجة غريبة جدا. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم الدنيا. في النص هم دنيا، سهلة. أجعل الهموم هم الآخرة؟ طب والدنيا اتركها لله عز وجل. طب يا عم مش هسمع كلامك، انت حر. ومن تشعبت به الهموم حمل هم دي وحمل هم دي وحمل هم دي وحمل هم دي في احوال الدنيا لم يبالي الله عز وجل في اي اوديتها هلك، يهلك وهو حمل هم الاكل، حمل هم الاولاد، حمل هم الشرب. يمكن عند الموت حين ياتيه إفاقة كده ليتوب أو كذا يقول فلوسي أموالي. وقد رأيت مشاهد من هذا، أسأل الله أن يقيني وإياكم مثل هذه الأشياء، وأن نجعلنا فعلا من أصحاب هم الآخرة. أهمية الحديث إيه الذي بين أيدينا الآن؟ هو يعالج موضوع الهموم التي تؤدي بنا إلى التوتر وإلى الاكتئاب النفسي وإلى كل أشياء غير جيدة بتضيع مننا الامن النفسي. تجد الإنسان على طول متوتر وخايف ويظهر في وجهه. الحديث ماذا يريد منا؟ هو يركز على توصيف المرض، يريد أن يقول إن الأمن النفسي ينزع منكم ويأتي بدلا منه، يأتي بدلا من الأمن النفسي يأتي إيه؟ الاكتئاب والتوتر والاضطرابات النفسية إلى آخر ما قلنا في الحلقات السابقة. إنما نسيان الدار الآخرة، نسيانها يأتي بكل هذه الهموم. إنما أنا لا أقول لك كما قلت مرة سابقة، أنا لا أعيش للآخرة ولا أعيش للدنيا، إنما أعمل توازن بينهما، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الأصل في حياتي، حياتي، عملي، ذهابي للمسجد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هي هذا. أنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل حاجة حلوة في الدنيا، قل هي للذين آمنوا، أحلى حاجة للذين آمنوا، لكن لا أجعلها هي الحياة. حين أسعى على أكل عيش وأكل عيش أولادي أنت من الشهداء، لأن من الشهداء من يسعى على إطعام أولاده. يعني إذا قدر الله عز وجل الوفاة في هذا الوقت أنت شهيد من الشهداء، لكن ليست الحياة كلها كذلك. أصبحنا الآن في الشوارع، لا أريد أن أصف ولا نأخذ الوقت فيها، كل واحد أدرى ماذا يحدث في شوارعنا. ولا يعني هذا الكلام كما قلت أن نعيش للآخرة أن نهمل الدنيا كما قلت قبل قليل، أو لا نعمل من أجلها، لا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إن الحديث الشريف الذي يحدثنا عن أن نجعل الهموم هما واحدا وهو هم الآخرة ليس معناه ننسى الدنيا كما قلت، لا، حتى لا أفهم قطعا، ألا ينهمك المسلم، هو مقصد الحديث هذا، ألا ينهمك المسلم ونرقيها شوية المؤمن بدنيا لدرجة أنه ينسى الآخرة. يعني مثلا طالب، عندي معضلة، طالب يذاكر وأذن المغرب أو العصر أو العشاء أي أذان، يبقى على الكتاب يذاكر. طب بالله عليكم كيف يوفق؟ لأن الكتاب والكلام ده طلب العلم كويس، لكن في آخرة بتنادى عليا، الله أكبر، حي على الفلاح، أترك ما في يدي وأذهب. وقد نبهت أحبابنا المعلمين كثيرا من أن يتوقفوا عن إعطاء الدروس الخصوصية أو في مدرسة أو في جامعة وقت الأذان، وأن يعطوا فرصة للطلاب ليذهبوا للصلاة. بس مش هنروح نصلي بقى التراويح ساعة الظهر، يكفي صلاة الظهر ونعود إلى العمل، يبقى صلي يا حبيبي بعتك السنن بالليل. يبقى إذن الحديث ينبهنا إلى أننا لابد أن نجمع جميع الهموم، كل الهموم اللي ما الثمانية اللي جاءت في سورة آل عمران، مشكلة كبيرة ان الانسان يجمع كل الهموم دي مع بعض ويخليها لوحدها كده ويقول يا ربي فوضتك فيها، انت وكيلي في هذه الهموم. طب جربه كده ثم تجعل هم الاخره هو اهم شيء عندك حبيبي. من الاشياء التي تحقق الامن النفسي ده رقم 6، الرضا والقناعه والزهد. سنركز على القناعه، الرضا بما قسم الله عز وجل، والزهد فيما في أيدي الناس، أنا ليه أنظر إلى فلان وإلى فلان، سنرى في التفاصيل. وهي الفضائل الأخلاقية، الرضا والقناعة والزهد، الفضائل الأخلاقية التي من خلالها يكتفي الإنسان من المال والمأكل والملبس ما قدره الله عز وجل له. أنا عندي رضا، راضي بما قسم الله عز وجل لي، عندي قناعة، والقناعة من أساسيات التقوى، وعندي زهد. مش الزهد ان انا امشي عريان ولا ملابس ممزقه، لا. قيل الامام احمد امام اهل السنه رحمه الله: ازهد والف دينار؟ يعني واحد مع الف دينار يبقى زاهد ازاي؟ امال هيبقى شحات يعني ولا ايه؟ استغفر الله. قال: لا، زهد والف دينار نعم، لكن دخلت القلب ام بقيت في اليد؟ هو مش شايلها في ايده، يعني هل الالف دينار في قلبه ام مجرد الف دينار في جيبه او في يده؟ قال: في يده او في جيبه. قال: هذا زهد. انما اذا دخلت القلب فلا زهد، خلاص انتهت. هذه الصفات الثلاثه تدل على عزه النفس، الرضا والقناعه والزهد، تدل على عزه المؤمن وعزه المسلم، ها، وفيها شرف للوجدان، وهي من اعلى مقامات كرم الاخلاق. فالقانع واحد عنده قناعه لا يطمع ما في ايدي الناس ابدا، لا ينظر اليهم ابدا، ولا يلتفت الى ما في ايديهم. ها، كان من دعاء النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، عايزين نحفظ الحاجات دي ونرددها يعني. كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه: اللهم اجعل، شوف الدعاء، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي رواية: اللهم ارزق آل محمد قوتا، ومر في حديث آخر كفافا. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعيشون في زهد، وهو الذي لو طلب من السماء للبت، لكن كان يعيش في زهد ليعلمنا. وكان عندهم بعد عن متاع الدنيا، كل البيت كله، الأحفاد والأزواج ورضي الله عنهم أجمعين، طبعا وطلبا للحياة الباقية، وعملا بمصر من جعل الهموم هما واحدا. كان يضرب ما قسم الله تعالى له كلهم، وكان التمر شيئا رئيسا وطعاما رئيسا في حياتهم طوال العام. بعد ما فتح الله عليه من الفتوح واتسعت وهناك غنائم وسبي، ما كان يأخذ لنفسه صلى الله عليه وسلم. احنا الحمد لله عندنا لو واحد مسؤول وتحت منه شوية موظفين ياخد نفسه أكبر شيء، وهم شوية فتافيت كده. يا عم اتق الله، خلي المركب تمشي، اتق الله، اتق الله في من تحت يدك. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ لنفسه، بل كان يوزع على غالبا المهاجرين وغيرهم. اللهم اجعل قوت آل محمد، او رزق آل محمد قوت. ايه القوت دي بقى؟ حاجة تسد الرمق كده، شوية عيش مكسرين، خبزة، اي حاجة. طب ايه الكفاف من العيش؟ مرة حديث قال قوتا ومرة قال كفافا، يعني لا يحبون الكثرة، يعني على قد المطلوب كما يقولون. انما اجد مثلا بيت فردين او ثلاثة ويعمل اكل كف 10، هتوزع يا حبيبي على الفقراء والمساكين؟ لا، ما بقي ارمي. كيف إذن، كيف نكون عندنا قناعة اصلا بهذا؟ بل نحن من المبذرين ومن المسرفين. اذا رآهم الفقير، هذا النوع اللي هو الذي يعيش برزق قوتا، اللي هو يعني قوت على قدر المطلوب بالضبط، اللي هو يسد الرمق يعني شبعانه بس. فاذا رآهم الفقير استعمل الرضا، واذا رآهم الغني استحيا منهم، لانهم يعيشون على القوت الذي يسد الرمق او يؤدي حاجة الايه؟ البدن. والقناعة واخواتها، ما هي لها اخوات كثر، الرضا والزهد وغيرهم وغيرهم من اخوات القناعة، ها، هي الاكتفاء من المال ومن المأكل والملبس بقدر الحاجة، وعدم الاهتمام بما زاد عن ذلك. يعني انا لا اكون فردين واجيب 10 كيلو لحمة مثلا، هو ما فيش صحيح، بس يعني احتياطي يعني. تأملوا معي هذا النص الكريم الذي يبين لنا فضيلة واهمية القناعة والرضا والزهد. اسمعوا النص هم نصين، وتأملوهم وعيشوا معهم كده بهدوء. ولا تعجبك اموالهم، عايز يخليك قانع، ولا تعجبك اموالهم واولادهم، بيتكلم على الكفار، إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه: لا تعجبك أموال الكفار ولا أولاد الكفار، إنما يريد الله أن يعذبهم، أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. خليك قانع، اقتنع بما أنت فيه ولا تلتفت إلى الكفار، عندهم وعندهم وبلادهم وبلادهم بلادهم. يا حبيبي احنا اللي عملنا في بلادنا كده. اسمع النص الثاني: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يبقى القناعة والرضا والزهد بما قسم الله تعالى لي ولحضرتك ولحضرتك مؤشر إيماني رائع جدا، لأن القناعة هذه تؤشر إلى الإيمان الصحيح من صاحبه، مما يجعل الإنسان راض تمام الرضا عن الله عز وجل، لأنه لا يتطلع للآخرين. لا أقول يا ربي لماذا أعطيت فلانا مليون وأعطيتني مية، لماذا أعطيته عمارة وأعطيتني شقة، لا لا تلتفت، لأن القناعة هي السبب الأساس، الأساس في البركة وفي عزة النفس وفي الراحة النفسية والمتعة النفسية. القناعة سبب رئيس، رئيس عمدة في البركة، لأن أنا عندي قناعة بما قسم الله عز وجل لي، وعزة النفس والراحة. وهي القناعة في الرزق، لاحظوا، كنز، كنز مفقود عند الكثيرين، كنز كنز مفقود، لأن معظم الناس يظن أن الرزق في المال. لا يا حبيبي، أغلبنا يظن هذا، الرزق في المال، لا، ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزع هذا منك ويعطيك شيئا آخر. ولو تنظر إلى غيرك تقول الحمد لله ما أنا فيه، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى بي غير. حبيبي الرزق في الصحة، الرزق في الزوجة، في الذرية، في السعادة، في العلم، في الطمأنينة. يكفي أنك تقوم من النوم من سرير بيتك وليس من سرير المستشفى، يكفي 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 إلى آخر. إن سبب تهاوي كثير منا بسبب ضعف إيمانهم بسبب قلة القناعة. القناعة بتضعف الإيمان، تضعفه جدا، تضعف الإيمان جدا. ها؟ ولنعلم أن السعادة لا تكون إلا إذا اقترنت بالإيمان الصادق بأن الرزق مقسوم من عند الله تعالى. شوف المرأة التي أرسل إليها طعام لأولادها في الليل، قالت للذي جاءها إنهم ناموا، قال خلاص ابقي للصباح، قالت ومن يضمن لي أنهم يعيشون للصباح. احنا بنخزن سنة واثنين وثلاثة ومش مكفينا ومش عاجبنا، وعمل ناس تخزن تخزن وبعدين إلى متى؟ يكاد أن تكون الشكاوى التي نسمعها، وكلنا بنسمع بعض، ها، من القلق وانتزاع الطمأنينة، ها، لأنه لا يقتنع بما وهبه الله عز وجل من رزق، بل لم يعد راضيا عنه. يا عم وظيفة إيه يا عم اللي ما بتجيبش ملاليم دي؟ ما تخلي عندك قناعة، والقناعة تجيب لك البركة، والبركة تؤدي إلى الستر. يعني كثير منا يقول وظيفة إيه اللي ما بتأكلش عيش؟ لا تقل هذه الكلمة، لأنها تنزع البركة منك وتجعلك غير قانع، وتجعلك تميل إلى الهموم المجتمعة التي طلب منك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تتركها لله. خلي دي عليك أنت. احنا عندنا في المثل: سيب التقيل عليا والخفيف عليك. طب ما نعمل كده مع الله عز وجل، ما الهموم الكثيرة دي نتركها لله عز وجل، والخفيفة اللي هي طلب الآخرة. طلب الآخرة خفيف جدا، ركعتين في الليل، الصلاة، الزكاة، الصيام، أركان الإسلام، أركان الإيمان، تحقيقها مجانا، لا تكلفنا شيئا. المشكلة الكبرى أحبتي في الله أن الإنسان يعلم أنه لن ينال في دنيا إلا ما كتب له وما قسم له ليلة نزول الروح الى الجسد وهو في بطن امه. لن تموت نفس ابدا حتى تستوفي رزقها واجلها. فلماذا القلق؟ لماذا الخوف؟ ممكن انا فقير لكن اراد الله عز وجل لي هذا، وحضرتك غني اراد هذا، ربما يمتحنك ويمتحني. في صحيح ابن ماجه، اسمعوا الحديث الجميل ده، وابن حبان وصحيح الترغيب والمستدرك على الصحيحين وصحيح الجامع من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، لاحظوا لم يقل يا المسلمون يا المؤمنون، يا الناس يدخل فيه الكل، يا أيها الناس اتقوا الله. اتقوا الله يعني نعمل ايه؟ دايما احفظوا الامر بعده دائما، الامر بعده دائما ايه؟ طلب، يعني الطلب ده بعده تكليف. ايه التكليف؟ اتقوا الله يعني نعمل ايه؟ اتقوا الله واجملوا في الطلب. واجملوا في الطلب دي يعني فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، ومن وان ابطأ عنها حتى لو تقاعس هيجيله رزقه المكتوب. فاتقوا الله مرة ثانية في الحديث، واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ما هو في واحد بيستعجل في رزقه ياخذه من حرام، ولو صبر قليلا لاخذه في الحلال. ان الفراغ الروحي الذي يعيش الكثيرون منا لا يملاه الا عبادة الله عز وجل، وهذا ما يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث الشريف كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: ليس الغنى، شوف دي قوانين، دي قوانين يعني نعلقها على البيوت وفي الأماكن العامة. ليس الغنى يا رسول الله في إيه صلى الله عليه وسلم؟ ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الغنى مش بكثر الفلوس ولا العمارات، لا 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 لا، الغنى غنى النفس. فالمعنى الحقيقي، الحديث صحيح، المعنى الحقيقي للغنى الواجب على الإنسان الاجتهاد في تحصيله، تحصيل الرزق. يعني لا أنام في بيتي وأقول رزق يأتيني، مش مكتوب سيأتيني، لا يا حبيبي. والذي يرفع الدرجات في الدنيا، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنى ليس كما نظن أكثر يظن أكثرنا في كثرة المال ولا في كثرة العرض، ما هو كل ما ينتفع به من متاع الدنيا وإلى آخره. إذن علينا أن نجتهد في الازدياد من الرزق، ولا نبالي من أين يأتي طالما من حلال. أشتغل، أعمل أوفر تايم، أجتهد، لا أنام في بيتي، والمعتبر الممدوح غنى النفس بما أوتيت من قناعة ورضا بما قسم الله. هذا هو المعتبر في المسألة، لأن الإنسان إذا استغنى عن غيره وكف عن المطامع، من لماذا ليس لي مثل هذا؟ لماذا هذا أحسن مني؟ ليس لك دخل في هذا، هذا ليس لك، لا تسأل. الرزق مكتوب قبل أن تولد، محدد يا حبيبي. ولا بد أن نولد وأن نغرس القناعة في أنفسنا وفي أبنائنا وفي ذرياتنا، ان يبقى عنده قناعة بكل شيء. قد يرى ابني الطفل هذا احسن منه في المدرسة، مع فلوس مع كذا، حبيبي انت احسن منه، هو اخو انت احسن منه. القناعة عايزين نغرسها غرسا كما يزرع الرجل الارض، نغرس القناعة فينا لتتولد البركة وتنمو وتزدهر. قناعة وبركة، والأهم طمأنينة النفس، الأهم النفس، لأن القناعة والرضا والزهد، لكن القناعة أكثر، هي الزعيمة لهم أو هي القائدة لهم. لها فضائل لا تحصى ولا تعد، فضائل لو حضرتك وحضرتك وأنا وكل مسلم عنده قناعة، إلا النتيجة سيتولد منه أشياء كثيرة أقولها في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طوبى لمن عرف النبي وآله فأحبهم حب القريب ومن قريب، شرف المحبة للحبيب المصطفى نرقى.